أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إنني في البداية أتوجه وإياكم بالدعاء لأخينا الكبير والحبيب والعزيز سماحة الشيخ حسين كويراني، وبالرحمة وعلو الدرجات، ونهدي إلى روحه الطاهرة ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أتوجه إليكم جميعا، إلى إخواني وأخواتي وكل المقاومين والمجاهدين والمحبين، بأحر آيات التعازي بفقد هذا الأخ العزيز والكبير والحبيب، وبالأخص إلى عائلته الكريمة والشريفة، إلى الحاج أم علاء، إلى أولاده الأعزاء جميعا، إلى إخوانه أهل العلم والجهاد والعطاء والعمل الدؤوب، إلى سماحة العلامة الشيخ علي كويراني، إلى سماحة العلامة الشيخ عباس كويراني، إلى الأخ الحاج قاسم كويراني، إلى كل العائلة، وإلى كل الإخوة، وإلى كل الأصدقاء، وإلى كل المحبين، وإلى كل رفاق الدرب، والذين هم كثيرون جدا جدا مع الشيخ حسين. طبعا أنا في هذه المناسبة سأقسم، يعني أعمل كلمتي قسمين. قسم الأول أتحدث في محاولة للوقوف عند بعض الجوانب التي قد تكون مفيدة لنا أكثر من شخصيات سماحة الشيخ الراحل المرحوم الفقيد، و القسم الثاني بعض القضايا السياسية المستجدة بالاختصار الممكن إن شاء الله. معرفتنا أنا وأنتم وكثيرون الآن من الحاضرين في المكانين، في مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية وفي حسينية ياطر، أهلنا المجتمعين هناك، معرفتنا بسماحة الشيخ قديمة، منذ أن كنا شبانا صغارا أو شبانا، يعني أنا بعرف سماحة الشيخ من كان عمره 18 سنة 19 سنة، وأول ما التقينا في حوزة الإمام المنتظر الدينية في بعلبك، ولآخر لحظة من حياته. ما نعرفه عنه أنه كان عالما جليلا تقيا مجاهدا مقاوما مربيا أستاذا مبلغا لرسالات الله تعالى، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، معروف الشيخ، وهو ابن بيت، بيت معروف بالتدين والتقوى والقيم الأخلاقية والعلم، وبيت العلماء، صاحب الشخصية المتينة المتماسكة القوية المنسجمة الواثقة بقناعاتها وخطواتها، وفي نفس الوقت المتواضعة جدا والقريبة جدا من الناس ومن المجاهدين ومن المقاومين ومن الفقراء والمستضعفين. حتى لا أبقى في التوصيف العام، يهمني الإشارة إلى بعض النقاط اللي هي بالحقيقة كمان مفيدة لألنا وفيها عبرة. النقطة الأولى، سماحة الشيخ حسين كويراني من المؤسسين في هذه المسيرة. عندما نتحدث عن مسيرة حزب الله، مسيرة المقاومة الإسلامية في لبنان التي انطلقت عقيب الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 في مجموعاتها الأولى، في تشكيلاتها الأولى، سماحة الشيخ كان من المؤسسين. هون لازم افتح نقطة، انه بالحقيقة حزب الله يمكن يختلف عن كثير من التشكيلات او القوى، انه ليس له مؤسس واحد. ممكن يقال والله فلان هو مؤسس التنظيم الفلاني، الحزب الفلاني، الحركة الفلانية، التيار الفلاني. حزب الله تأسيسه يعود إلى مجموعة كبيرة من الإخوة العلماء والأساتذة والحجاج والمجاهدين، مجموعة كبيرة وليست مجموعة صغيرة، مش 3 و7 و9 و12 و15 و20 و30، هناك مجموعة كبيرة تلاقت وتضامنت وتآلفت ووصلت إلى قناعات موحدة وأسست وبنت وأوجدت هذا الكيان المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم كانت نية المؤسسين لهذه المسيرة خالصة لله سبحانه وتعالى، صادقة لله سبحانه وتعالى. تخلوا عن كياناتهم، تخلوا عن اعتباراتهم الشخصية، تخلوا عن مصالحهم الحزبية والتنظيمية والفردية، وذهبوا إلى هذه الصياغة الجميلة والمباركة، وكله كان لله وفي عين الله وفي سبيل الله. ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى بهذه المسيرة ونماها وقواها وأعزها، وكانت دائما في مسير التكامل والتطور والعزة والكرامة والقوة والفعل والتأثير. حتى ما يذكر في بعض الكتب أو بعض الدراسات عن هيئة تأسيسية من 9 إخوة أعزاء كرام، هم في الحقيقة ليس هؤلاء 9 فقط الذين أسسوا، هؤلاء انتخبوا كإطار تنظيمي يمثل الجماعة المؤسسة. هذا للإنصاف التاريخي، لا يحق لأي واحد منا أن يقف بأي مناسبة ولأي سبب ويقول أنا مؤسس حزب الله. هذه الجماعة، هذه المجموعة المباركة المجاهدة المضحية المخلصة الصادقة هي التي أسست هذه المسيرة. واحد منهم وفي الطليعة من بينهم كان سماحة الشيخ حسين، والذي كان هاي قناعته، هذا رأيه، هذا إصراره، هذا عناده، وأيضا وظف كل علاقاته، كل صداقاته، كل موقعه، كل تأثيره من أجل المساهمة في إيجاد هذه المسيرة وهذا الإطار الجديد وهذا الكيان الجديد. ولذلك سماحة الشيخ إن شاء الله كواحد من المؤسسين المخلصين هو له ثواب وأجر وبركات كل ما يجري وجرى على يدي هذه المسيرة من انتصارات وإنجازات وخدمات، خدمات فكرية ودينية وثقافية وجهادية وسياسية واجتماعية وإلى آخره. النقطة الثانية نتعلمها من سماحة الشيخ حسين أنه بحق كان، إذا بنستخدم بعض التعابير الحالية، كان ابن المؤسسة، ابن هذه الجماعة. نحن بأدبياتنا الداخلية منقول كان بحق ابن الولاية، لأنه هذا يعني الولاية. سماحة الشيخ حسين كلنا بنعرفه كان لديه قناعات وآراء وكان صاحب رأي في كل، في أغلب المسائل إن لم يكن في كل المسائل، وكان صاحب رأي يستند إلى منطق، إلى رؤية، إلى دليل. يعني مش أنه والله هذا رأيه وخلص، لا، كان يستدل دليل واثنين وثلاثة. والنقاش مع سماحة الشيخ حسين لم يكن سهلا في كل المسائل والقضايا التي تكون لديه فيها قناعات، لكن سماحة الشيخ حسين عندما كان يتخذ القرار في هذه المسيرة وضمن الآليات الشرعية المعتمدة كان يلتزم بهذا القرار وينفذ هذا القرار ويدافع عن هذا القرار، وهذا يعني ابن المؤسسة. سأضرب مثلا حتى ما نبقى بالعموميات، نحن محتاجين أنه نرجع نتذكرهم. في عام 1992 كان في أول انتخابات نيابية في لبنان، حزب الله أمام استحقاق جديد. كنا نلتقي، كان طبعا النقاش بدأ في البدايات، كان بعده الشهيد سيد عباس رحمة الله عليه أمينا عاما، بعدين أنا كنت بخدمة الإخوة وكملنا هذا النقاش عندما كنا نقترب من استحقاق الانتخابات النيابية عام 1992. صار نقاش طويل في داخلنا، كنا تقريبا مجموعة 11-12 نفر من الإخوان اللي كانوا معنيين باتخاذ القرار بشكل أو بآخر، ونقاش كان طويل وعلى مدى أشهر. أيضا الأغلبية الساحقة كانت موافقة على المشاركة في الانتخابات النيابية، بعض الإخوة كانوا مخالفين. الشيخ حسين رحمة الله عليه كان مخالفا بشدة بشدة، يعني يستدل دليل أول دليل ثاني دليل ثالث دليل رابع، لم تتمكن الأغلبية من إقناعه بوجهة نظرها. ولكن عندما اتخذ قرار المشاركة طبعا، وكان رأيه مش بس مخالف، سلبي، يعني توصيفه للمشاركة لها أحيانا تعابير سلبية، وكان كارها لهذا الأمر، يعني ما معه فكريا ولا معه عاطفيا. ب92 عندما اتخذ قرار المشاركة، سماحة الشيخ حسين كويراني رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه دافع عن هذا القرار، تبنى هذا القرار، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، وذهب بنفسه إلى بلدة ياطر وانتخب. هذا يعني ابن المؤسسة، هذا يعني ابن الولاية. وهكذا استمرت هذه المسيرة بهذه الروح الموجودة عند إخواننا وأخواتنا. ولا نحن من 82 لليوم 2019 ياما واجهنا مخاطر واستحقاقات وتهديدات وصعوبات وتحديات وملفات قد تتفاوت فيها الآراء وتتناقض فيها وجهات النظر، ولكن بقيت باستثناء بعض الاستثناءات بقيت هذه المسيرة على درجة عالية جدا من التماسك والانضباط والانسجام والأداء الواحد بسبب هذه الروح والتي كان يجسدها بحق سماحة الشيخ حسين رحمة الله عليه. نقطة الثالثة، كل إنسان، هاي أيضا من أنا بعتبرها أهم صفة، لأنه الامتحان الحقيقي هون، الامتحان الحقيقي هون، امتحان النفس، امتحان الاعتبارات الشخصية، امتحان أنا وأين أكون ومن أكون وكيف أكون وما هو موقعي و و و و ومع من أتعامل ومع من أتعاطى. سماحة الشيخ حسين مبكرا، يعني من البدايات بهاي المسيرة، وكان يتجاوز كل الاعتبارات الشخصية، ومنذ البداية نجح في هذا الامتحان. وأنا أقول لكم كثيرون في حزب الله نجحوا في هذا الامتحان وسأذكره. امتحان شو؟ امتحان الإخلاص، امتحان الصدق، امتحان الاستعداد للعمل في أي موقع. مش مهم أنا صفتي عنواني موقعي، المهم أن أكون في مكان أستطيع أن أقدم أن أساهم في هذه المسيرة، في خدمة المقاومة، في خدمة الناس، في خدمة الأهداف التي يقدم غيري من أجلها دماءه وروحه وحياته، فأنا حاضر أن أقدم أي شيء ولا أقف عند أي اعتبار شخصي. كمان ناخذ شاهد مثال بالثمانينات، ما كان بعد في وقتها بتشكيلات حزب الله امين عام في شويرة، وما زال هناك شويرة بس اضيف اليها موقع الامين العام. قررت الشورى في ذلك الحين أنه تعمل إطار تنفيذي مركزي، لأن نحن كنا بالعام الأغلب تشكيلتنا مناطق، وأن يكون هناك مسؤول تنفيذي عام ويكون هو رئيسا للإطار التنفيذي اللي كان اسمه وقتها شورى التنفيذ وهلأ اسمه المجلس التنفيذي. الشورى اختارتني أنا لأكون مسؤولا لهذا الإطار الجديد شورى التنفيذ، ومسؤولا تنفيذيا عاما لحزب الله، رغم في ذلك الحين طبعا صغار السن، يعني كان عمره أقل من 30 سنة. طيب من نشكل شورى تنفيذ؟ بالمناسبة أنا ينبغي أن أقدم أسماء، أن أقدم الأسماء للشورى من أجل تعيينهم. سمحت الشيخ سين كويراني هو أكبر مني سنا بسنوات، وأقدم مني في الحوزة العلمية، وأقدم مني في العمل الإسلامي، وفي المواصفات الشخصية هو أفضل مني في كل شيء، وأيضا كان أستاذي في الحوزة العلمية في بعلبك، وأنا درست بين يديه لسنوات. إذا بكل المعايير إذا أنا بدي إجي أقول له للشخصين أنا أريد أن تكون معي مسؤولا ثقافيا مركزيا لحزب الله وأنا رئيسك وأنا مسؤولك، موضوع صعب. طبعا كان صعب علي ومفترض أن يكون صعب عليه. هون امتحان أنه أنت تقبل أن يكون رئيسك هو تلميذك اللي أنت درسته، اللي قاعد بين يديك سنوات، اللي انت كنت عم توجهه، اللي انت كنت عم تربيه، واللي انت اعتق منه، اقدم منه، يمكن تعتبر نفسك اعلم منه، اخبر منه، وهو كذلك. هذا الامتحان، ولسنوات هو قبل برئاستي في شورى التنفيذ وكان مسؤولا ثقافيا مركزيا، وبعد ذلك عندما كنت امينا عاما وكان رئيسا لهيئة دعم المقاومة الإسلامية. ولا لحظة من اللحظات الشيخ سين رحمة الله عليه كان يقف عند اعتبار شخصي ويقول طيب كيف يعني أنا تلميذي يكون رئيسي. وقلت على كل حال هذا الامتحان حتى الآن هناك كثيرون في حزب الله نجحوا فيه معي ومع غيري وفيما بيننا، وأنا أعتقد هذه هي المسألة الرئيسية والأساسية. عندما نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى، عندما نضع اعتباراتنا الشخصية جانبا، وعندما نقدم ما نقوم به من عمل أو قول أو سعي أو جهد لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في أعمالنا وفي أقوالنا ويهدينا ويعلمنا ويسددنا ويرشدنا ويدافع عنا وينصرنا ويعزنا. المسألة تبدأ من هنا، هذه هي روح الأساسية. النقطة الرابعة حرصه الشديد، وهذا كان معروف أيضا وهذا دائما نحتاج إليه، على تماسك مسيرتنا، على وحدتها، على انسجامها، على جمع كلمتها. كما قلت نحن دائما كنا نمر في ظروف صعبة وقاسية، وقد تتناقض أو تتباين فيها وجهات النظر كيف نتعاطى مع الحدث الفلاني، مع القضية الفلانية، مع المعركة الفلانية، مع الفريق السياسي الفلاني، مع الاستحقاق الفلاني. لكن برغم من تنوع الآراء والنقاشات والجدالات التي تجري في داخلنا، دائما كانت مسيرتنا بسبب هذه الروح متماسكة ومنسجمة. وعندما كنا نواجه بعض الصعوبات على هذا الصعيد كان يظهر الامتحان الحقيقي للأفراد. في مرحلة من مراحل واجهنا صعوبة من هذا النوع، أنا أشهد بأن سماحة الشيخ حسين كويراني رحمه الله وضع عاطفته جانبا، وضع علاقاته الشخصية جانبا، وكان حريصا جدا على وحدة هذه المسيرة، على وحدة هذه المقاومة، على قوة هذه المؤسسة، وكان له المواقف الحاسمة على هذا الصعيد، وهو أكمل طوال حياته حتى آخر لحظة من حياته. لم يكن يسمح على الإطلاق بأن يستغل رأي، تباين في رأي أو موقف لإحداث ثغرة أو خلل في مسيرتنا أو في جسمنا. وسمعت كلماته حتى في كل المراحل، في خطاباته، في كتاباته، في دعائه، حتى في الدعاء. مسألة الخامسة عند سماحة الشيخ رحمة الله عليه، الإيمان الراسخ بالإمام الخميني، بخط الإمام الخميني، بنهج الإمام الخميني، فكر الإمام الخميني. عجيب هذا التعلق الشديد الذي كان لديه بالإمام وفكر الإمام ونهج الإمام. وعندما كان يحاسب أو يقيم المواقف أو الأداء أو السلوك أو الكلمات أو حتى المصطلحات التي يستخدمها حزب الله أو بعض تشكيلات حزب الله أو بعض مسؤولي حزب الله، كان يحاول أن يحاكم كل ذلك على أساس هذا الإيمان وهذا النهج وهذا الفكر. وحتى أنا قلت له، أنت يعني الآن تمارس موقع الحارس والمنبه لهذه المسيرة، نحن مشغولين بالتفاصيل وبالإجراءات وبالسياسة وبالمقاومة وبالعمل وبالتنظيم وبالتشكيلات وبالعرض، أنت في موقع تستطيع أن ترشدنا وأن تنبهنا وأن تلفتنا، ونحن نقبل النصيحة ونقبل الإرشاد ونقبل الإلفات. وبالفعل كان ينطلق من هذا الموقع ومن هذا الالتزام، وحتى آخر كلماته وكتاباته كان يعبر عن هذا الإيمان الراسخ بالإمام الخميني وخطه وفكره ونهجه. سادسا، منحة، وهذا طبعا هو كان من البدايات عن سماحة الشيخ، ولكن في السنوات الأخيرة تفرغ له. في سنوات كان مسؤول ثقافي، مسؤول مشغول بالعمل الإجرائي، في سنوات طويلة كان مسؤولا لهيئة دعم المقاومة الإسلامية مشغولا بالعمل الإجرائي، ولكن في السنوات الأخيرة تفرغ بالكامل للكتابة وللتربية، العمل التربوي، التربية الإيمانية والأخلاقية، وهذا طبعا نحن كنا دائما بحاجة إليه. سماحة الشيخ رحمه الله ملأ فراغا كبيرا في ساحتنا، والآن بفقده يعود هذا الفراغ، ونسأل الله أن يملأه بإخوة أعزاء وكرام ومخلصين. هذه التربية الإيمانية والأخلاقية كما نحتاجها في زمن الشدة لنتعلم الصبر والاحتساب والتوكل، نحتاج إليها أكثر في زمن الرخاء، إن كان هناك من رخاء، في رخاء نسبي. في زمن التحديات نحتاج إليها، في زمن الضيق، في زمن الحصار، في زمن الصعوبات، وأيضا نحتاج إليها عند الانتصارات وعند تحقيق الإنجازات. نحتاج إلى هذه التربية الروحية الأخلاقية الإيمانية، تهذيب الأنفس. هذا اللي اشتغل عليه سماحة الشيخ رحمة الله عليه خلال السنوات الماضية، وأعطى كل وقته كل جهده وبقية حياته وعمره الشريف. والنقطة الأخيرة حتى اكتفي بهذا المقدار، سماحة الشيخ رحمه الله لم يكن يتوانى عن تقديم أي شيء أنا أعرفه جيدا وأنتم تعرفونه جيدا، روحه، دمه، حياته، ماله، ماء وجهه، صحته، جهده، جهاده، أي شيء للإسلام، للأمة، لهذه القضايا التي نقاتل ونجاهد من أجلها، هو لم يكن يتوانى على الإطلاق. كان دائما حاضر ومساهم وناصر ومعين قوي وصادق ومتين، ومواقفه أيضا في القضايا العامة كانت واضحة، لم يتردد في شيء. موضوع أمريكا متقدم جدا في الموقف، هو حتى وهو على فراش المرض الأخير أرسل لي وأعاد إرسال كتيبين كان قد كتبهما في الماضي، ويؤكد علي أنه يا سيد يجب أن نعمل على مشروع مقاطعة البضائع الأمريكية. هذا شكل من أشكال الجهاد والمواجهة مع هذا الشيطان الأكبر. موقفه من إسرائيل، موقفه في مسألة المقاومة، الموضوع الفلسطيني، القضية الفلسطينية، في مسألة اليمن والعدوان على اليمن أيضا كان صوته عاليا. ألا طبعا هو ما كان يطلع التلفزيون مثل يخطب، ولكن في كل المجالس كان صوته عاليا في هذا الموضوع، في كل ما يجري في المنطقة، وكان حاضرا دائما وحتى اللحظات الأخيرة ولم يتوانى. كل ما يستطيع أن يقدمه سماحة الشيخ حسين كويراني لهذه المسيرة قدمه، وكان حاضرا لتقديمه بلا حساب وبلا كتاب ولوجه الله سبحانه وتعالى رحمه الله. وبالفعل نحن نشعر بهذا الفقد، وعلى كل حال هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعني يجب صار بالنسبة هذا شيء عادي وطبيعي. بالنهاية مسيرتنا فيها أجيال، هلا الجيل اللي قبلنا وجيلنا شيبنا ختيارنا، فمنا من يقتل ومن يموت، وهذه سنة الله التي نواجهها بالتسليم وبرضا بقضاء الله وقدره. أدخل إلى بعض المسائل الحالية بالمناسبة باختصار، طبعا باختصار شديد، إلا في موضوع شوي يمكن يأخذ شوية وقت. أمس في المؤتمر الصحفي لمعالي وزير الدفاع عرض للمسيرتين، مسيرة السالمة والمسيرة المحطمة حطام، وقدم معطيات مهمة وتفصيلية عن العدوان الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية. يهمني هنا أن أؤكد مسألتين. الأولى تثبيت المعادلات، نحن رفضنا أي معادلات جديدة، أي قواعد اشتباك جديدة. رد المقاومة الإسلامية ثبت هذه المعادلة، ونحن سوف نبقى ملتزمين بهذه المعادلة. والمسألة الثانية نؤكد حقنا في مواجهة المسيرات الإسرائيلية. تم إسقاط إحدى هذه المسيرات، الأمر لا ينتهي هنا، هذا بداية مسار، ونحن سنواصل العمل. وكما قلت في أكثر من مناسبة، هذه المسألة خاضعة للميدان ولظروف الميدان وللمصالح. في كل الأحوال حتى هذه اللحظة قرار مواجهة المسيرات كان له تأثير واضح على عدد المسيرات وحجم المسيرات وعدد الخروقات الإسرائيلية للسماء اللبنانية، يعني في تراجع كبير. هلا بعدين إن شاء الله منجيب نعرض أرقام حول ما قبل هذا التوجه وما بعد هذا التوجه، لكن أود أن أؤكد اليوم أن هذا المسار هو مسار مستمر وبيد الميدان. نقطة ثانية في موضوع العملاء، هاي شوي بدي فصل فيها، وملف اللبنانيين الذين هربوا إلى الكيان الصهيوني عام 2000. طبعا بالأيام القليلة الماضية تم توقيف أحد العملاء الذي كان مسؤولا لمعتقل الخيام، وصار في قصة بالبلد وكلكم متابعينها، ما في داعي أعرض التفاصيل، لكن بدي أروح على تقييم الموقف والمعالجة. تعبير الأسرى، أسرى الخيام والأسرى حتى داخل السجون الإسرائيلية، لأنه أغلبهم مروا كمان بالخيام إذا مش كلهم، وأهاليهم ورأي العام بلبنان على تنوعه هو تعبير طبيعي وصادق. يعني هاي الصرخة العالية المتألمة المنددة الغاضبة هو أمر طبيعي، هذا رد فعل طبيعي. وإذا حدا عنده يعني ملاحظة أو تحسس من رد الفعل هذا لازم ما يتحسس، لازم يتفهم هذا الموضوع يتقبله. وعلى كل حال كان هذا مفيدا جدا ومهما جدا، ليس من أجل توقيف هذا العميل فقط، وإنما من أجل التنبيه على مسار خطر ومنحرف والعمل على إيقاف هذا المسار في التعاطي مع العملاء. طيب بهذا الموضوع أنا بدي أكون شوي محدد يعني حتى ما أبقى بالعموميات. النقطة الأولى تتعلق بنفس العملاء الذين تعاملوا مع العدو الإسرائيلي إلى عام 2000 اللي عم نحكي عن اللي هربوا. هؤلاء في ناس التحقوا بجيش لحد، في ناس عملوا بالأجهزة الأمنية، في ناس عملوا بالإدارات المدنية، تعاملوا مع الإسرائيلي وكانوا جنودا وخدما وموظفين وعمال عند الإسرائيلي. هؤلاء عملاء ويجب أن يحاكموا. هلا بعدين بينعمل تصنيف لمستوى الجريمة أن والله هذا عميل قتل، هذا العميل عذب، هذا العميل خطف، اعتقل، سجن، اغتصب، سرق، نهب، داهم، ألحق الأذى الجسدي أو المعنوي بالناس. والله هذا عميل لا كان من بيته يطلع ليحوس بالموقع أو مشاكل. الكل هو عميل، يعني كل شركاء من الناحية القانونية وليس فقط من الناحية الشرعية والدينية أو لا كلهم عملاء ويجب أن يعاقبوا. نعم هلأ يكون العقاب على قدر الجريمة، هم بيصير نقاش قانوني. عندما يكون العميل مرتكبا ومجرما وقاتلا ومغتصبا وخاطفا ومفسدا في الأرض أكيد يجب أن يكون حسابه وعقابه مختلفا وشديدا وقاسيا. محاكمة العملاء هي من الثوابت. ما بعتقد بلبنان أنه والله في حدا هذا الموضوع من أهل المقاومة ومن فصائل المقاومة بالحد الأدنى في حدا ساوم عليه أو اشتغل فيه سياسي أو اشتغل فيه بيع وشراء أبدا. في الحد الأدنى كل من له صلة بالمقاومة وفصائل المقاومة وأحزاب المقاومة بالحد الأدنى ألا فضلا عن آخرين، ما حدا بهذا الموضوع ساوم أو يمكن أن يساوم. نقطة تانية اللي إلها علاقة بالأهالي الناس. والله هذا العميل لما هرب يوم بالألفين بأيار 2000 هربت معه عائلته، زوجته، أولاده، بناته، بيه، أمه، خياته. طيب نحن من الألفين وهذا قبل التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر وهذا كان عليه تباني في حركات المقاومة، حزب الله وحركة أمل والأحزاب الوطنية والإسلامية وكل القوى بالمقاومة. بهذاك اليوم قيل أنه هؤلاء الذين هربوا إلى إسرائيل، يعني هون خلينا نصلح المصطلح، ما في شيء اسمه مبعدون إلى إسرائيل، ما حدا أبعد حدا. في ناس هن هربوا، في ناس بقيوا بضياعهم، ما حدا أجى صوبهم، اللي ما كانوا عملاء ما حدا أجى صوبهم، وفي ناس غادروا الجنوب أجوا على بقية المناطق اللبنانية وما حدا لحقهم وما حدا فتح لهم ملفات. في ناس هن هربوا، ولذلك مصطلح المبعدين هو مصطلح خاطئ مو صحيح، توصيف خطأ. هن هربوا على إسرائيل، على الكيان الإسرائيلي. طيب هربوا، نحن من ذاك الوقت قلنا نحن مبدأنا والتزامنا وديننا وقرآننا بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك حتى في عمليات المقاومة أنا بدي أذكر اللبنانيين جيدا أنه كانوا الشباب بالمقاومة يتوغلوا ويواجهوا مخاطر وصعوبات. تذكروا العملية لما زرع عبوي لأحد قادة العملاء عقل هاشم ومن قادة العملاء المجرمين والمفسدين. طيب وهذا الفيلم بعده موجود وده بيحبوا منرجع من ننشولن إياه. ما نفذوا الشباب، هو وقف على العبوة لأنه مرته كانت حده، عائلته كانت حده، وهن الشباب عنده توجه، نحن بنقتل العميل الخاين اللي عم بيقاتل مع العدو بالجبهة، لكن مرته، ولاده، بناته، أمه، بيه ما لنا شغل فيهم. هم بالحد الأدنى نحن مش عاملين ملف لنتأكد هو عملاء ولا مش عملاء، بس متأكدين هو عميل، هو قائد في العملاء. وأجلوا العملية لأجل وقت آخر ومخاطرة أخرى، ولما كان لوحده معه بس عسكر فجروا. هذا بدي أذكر فيه من تاريخ المقاومة. المقاومة في لبنان بعام 2000 يجب، ولما منذكر بهذا الموضوع نحن ما عم نمن على حدا ولا عم نعمل جميلة لحدا، لأنه دغري بيطلعوا بيقولونا بترجعوا بتمنوا علينا وبتربحونا جميلة. لا، ما عم نربح جميلة لحدا، هيدي أخلاقنا، هاي ثقافتنا، وهيدا ديننا، وهيدا قرآننا، وهيدا قرآننا، وهيدا نبينا، وهيدا التزامنا الوطني والتزامنا الأخلاقي. المقاومة بعام 2000، شوفوا شو عملت المقاومة الفرنسية، وهذا معروف نذكر فيه، قتلوا الآلاف، حتى محاكم ما عملوا، خلص لقطوهم قتلوهم ذبحوهم، معلم انه كان في دولة بالمنفى، وما انتظروا انه الله اعتقلوهم حتى تجي الدولة وتعمل أجهزة قضائية وتحاكمهم، وقتل الآلاف. أنا قرأت في بعض الكتب الدراسات انه أكثر من 10,000 فرنسي قتلوا بتهمة العمالة للجيش النازي وبدون محاكمات، لا دولة ولا شحاوة ولا تأثير. هم العسكر المقاومة الفرنسية بالميدان عملوا إجراءات ميدانية وقتلوا المقاومة عام 2000. دائما يقول لم تقتل صوصا، الناس اللي سلموا سلمناهم للجيش اللبناني والقضاء اللبناني، بمعزل بعدين القضاء كيف تصرف، هاي نقطة عتب لحالها. وفي ناس هم هربوا، هم أخذوا أراو يهربوا. إذن هؤلاء نحن ما عنا عليهم شيء، ودائما عندما كنا نسأل كنا نقول ما في مشكلة يرجعوا، لكن بعد أن باتوا وأقاموا في فلسطين محتلة وعند العدو أسابيع وشهور وسنين، هؤلاء عندما يعودون يجب أن يسلموا أنفسهم لمخابرات الجيش اللبناني لإجراء تحقيق معهم ساعة ساعتين يوم يومين، هذا صار شغل الجيش بس ليتأكد أنه خيهم لما كانوا عند الإسرائيلي هو صاروا عملاء ما صاروا عملاء، مجندون بعتهم عملاء على لبنان، شو قصتهم، شو عملوا هنيك، هذا إجراء طبيعي جدا. طيب، ونحن اليوم هلأ 2019 نقول نفس الشيء. البعض في سياق النقاش اللي صار حاول أن يثير مثلا أنه هذا الموضوع شو بالتفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. نحن كنا واضحين، نحن قلنا نرحب بهم جميعا أن يعودوا جميعا ولكن ضمن الآليات القانونية. ولذلك بعدين تقدم اقتراح قانون على مجلس النواب وعمل تفصيل بين اثنين وعلى أساس ينعمل آليات تطبيقية. ما حدا عم بيقول انه افتحوا الحدود وافتحوا المعابر وكل الذين هربوا الى اسرائيل فليعودوا الى لبنان وبدون اي سؤال وبدون اي حساب. هذا خطأ، هذا حتى على المستوى الامني خطأ، على المستوى القانوني خطأ، وعلى المستوى الثقافي خطأ، على المستوى الوطني خطأ. نعم، نحن نقول هناك آليات قانونية، من لم يتورط بالعمالة بيجي أهلا وسهلا فيه بيسلم حاله. في كتير ناس رجعت، وفي عيال رجعت، وفي أولاد وبنات عملاء رجعوا وسلموا حالهم لمخابرات الجيش وعملوا معهم تحقيق وقالوا هودي ما تورطوا بالعمالة وفلتوهم خير إن شاء الله. إذن هذه المسألة واضحة. هلأ بالنسبة لهذا الملف بس بدي شيء كمان باختصار لنقطتين. النقطة الأولى اللي كشفت الحادثة الأخيرة واللي بدأ علاج، أنه قصة سقوط الأحكام بتقادم الزمن، أنه والله هذا مضى على الحكم الصادر بحقه أكثر من 10 سنوات أو مدري قديش فخلص سقط الحكم. على كل حال هلأ الخير فيما وقع، لما إجا هيدا وطلعت الضجة وبين الموضوع فتح أضاء على هذا الجانب اللي يمكن كليتنا كنا مش منتبهين له أو غافلين عنه. طيب هذا يحتاج إلى معالجة قانونية. أصلا في نقاش أنه حقيقة يعني هذا النوع من الجرائم، يعني واحد كان آمر سجن بالخيام قتل وعذب واستباح وا 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 بتحاكمه غيابيا، تحكم عليه 15 سنة، شو الحكم الغيابي هذا الضعيف الهزيل، وبيسقط الحكم بتقادم الزمن. على كل حال إذا هذا الموضوع فيه إشكال قانوني نحن اتفقنا أنه نتواصل مع بقية الكتل النيابية وندرس هذا الموضوع ونذهب لمعالجة قانونية لهذا الملف. نعمل معالجة قانونية. لا، هذا يجب التفصيل، يجب التفصيل بنوع الأحكام، بنوع الجرائم، ما بيصير. يعني البلد حقيقة لا ذاتا ولا موضوعا، لا ذاتيا ولا موضوعيا، بكل الاعتبارات. ما فيك تجي أنت واحد مثل هذا ما ارتكبه من جرائم في معتقل الخيام شوي تجي بتقنع الشعب اللبناني وتقنع الأسرى وعوائل الشهداء واللي تعذبوا واللي اغتصبوا واللي ألحق بهم أذى شديد، أنه على مهلكم يا جماعة القانون وهذا حكم غيابي وسقط بتقادم الزمن. هذا ما بيزبط يعني. على كل، هاي نقطة بدها معالجة. واثنين، الأحكام القضائية المخففة التي صدرت أو يمكن أن تصدر أيضا تحتاج إلى معالجة، إلى مقاربة، إلى مقاربة مختلفة، مقاربة تحصن وطنيا وتحصن داخليا وتستجيب لحقوق الذين ظلموا والذين قتلوا والذين عذبوا والذين اعتدي عليهم، وبتأخذ بعين الاعتبار كل الأجواء والمعطيات اللبنانية والداخلية. النقطة اللي بعدها، هودي صاروا نقطتين. النقطة الثالثة، في إطار المساعدة طبعا عفوا بس بدي أعمل ملحق بالجو اللي صار بمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بده عناية. أولا، في كتار بيكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ما بنعرف من هن، بيحطوا صور بس هاي صورهم، بيحطوا أسماء بس هاي أسماءهم. عند أي حدث دائما هناك من يدخل على الخط لتمزيق كل شيء بالبلد، تمزيق. ودائما عم نواجه حوادث من هذا النوع. يعني مثلا تنذكروا ما تنعاد، قبل أشهر لما اجت الباخرة على الزهراني، انشغل بحزب الله وبأمل شغل له أول ما له آخر على قصة باخرة. طيب لا قيادة أمل له علاقة ولا قيادة حزب الله له علاقة باللي صار، بس في ناس فاتوا على الخط وجابوا ناس من هون استفزوهم واستفزوا ناس من هون وقلقت العالم بعضها. أهون شيء تعمل مشكل على مواقع التواصل الاجتماعي وتعلق العالم ببعضها. أيام زمان كانت القوى السياسية إذا واحد بده يخطب أو يطلع بيان يقعدوا يناقشوا على الألم والمسطرة ومنقول هالكلمة ومنحط هذه النقطة حتى ما يصير مشكل بين القوى السياسية وقواعدهم الشعبية. اليوم واحد بيطلع على مواقع التواصل الاجتماعي بجر البلد كله لمشكل، بزت جملة مستفزة بتلاقي هودي جاوبوا أم هودي قعدوا يجاوبوا عليه. أنا بدي جدد الدعوة لجمهور المقاومة ولكل الشعب اللبناني، الحذر، الانتباه. مش صحيح عند كل مسألة ما نخلي حجر على حجر، هيك عم بيصير للأسف الشديد، ما بيبقى حجر على حجر. وطبعا في جزء منه في استهداف، يعني مش شيء انه والله في واحد هيك يعني جاي على باله يلعب بالعالم، لا، في شيء جزء من الاستهداف. يعني على سبيل المثال، طيب حادثة من هذا النوع حتى لو في خطأ معين من قبل الجيش اللبناني يجب أن يعالج هذا الخطأ بحدوده. بالنهاية العلاقة مع قيادة الجيش علاقة ممتازة، العلاقة مع الجيش علاقة ممتازة، العالم تقعد بتحكي مع بعضها، ما حدا معصوم. إذا في أخطاء بيتم معالجتها ضمن الآليات المتبعة. أما أنه تأخذ الحادثة وفوت حدا على الخط وصير كأنه المشكل بين الجيش اللبناني وبين المقاومة وجمهور المقاومة وقوى المقاومة مش بس حزب الله، هذا خطأ. طيب هذا بيخدم مين؟ هذا بيخدم الإسرائيلي، هذا بيخدم الأمريكان وسياسة الأمريكان بالبلد. هلا ما في داعي للتفصيل وهكذا. طيب بالوقت اللي على مدى عقود منقول المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، شوي أمام حادث معين منلاقي الشعب بلش يتمزق ومنلاقي هناك من يريد أن يدق سفينا، بل يوجد صراعا بين المقاومة وبين الجيش وبين جمهور المقاومة ومؤيدي الجيش، هذا بيخدم مين؟ لذلك العالم بدأ تنتبه، خصوصا الشباب والصبايا على مواقع التواصل بدأ ينتبهوا، بيكونوا محصنين، أوايا، صلبين، لا يستفزوا، ما ينجروا، يضل الوعي هو اللي حاكم حتى على العاطفة ومشاعر الاستفزاز. وكذلك في ضرب التحالفات، وأحيانا بتكون معلومات كاذبة ومعلومات خاطئة ومعطيات غير صحيحة. ولأبسط حادث خلاص هذا بده يضرب تحالف أمل حزب الله، هذا بده يضرب تحالف حزب الله التيار الوطني الحر، هذا بده يضرب تحالف ما بعرف مين مع مين. هذا يجب أن نكون حذرين منه خصوصا إخواننا وأخواتنا. نقطة الثالثة في إطار المساعدة في موضوع عودة النازحين السوريين، أود أن أضيف جديدا اليوم يتعلق بمنطقة مدينة القصير وقرى القصير، منطقة القصير عموما. هلأ بسبب الأحداث والأوضاع العسكرية العودة تأخرت إلى هذه المنطقة، في مناطق أخرى ليش النازحين عم يرجعوا بشكل طبيعي قبل مدة، قبل عدة أشهر يعني بالصيف، وبناء على قرار القيادة السورية وأيضا رغبة أهالي الموجودين فعليا خلال السنوات الماضية والذين كانوا جزء من المعركة، أهالي قرى القصير والقصير من السوريين ومن اللبنانيين رغبتهم وإلحاحهم، صار تواصل معنا وصار تباني أنه خلي كل العالم ترجع. نحن رتبنا وضعنا بالقصير وبقرى القصير بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي المدينة وأهالي القرى، ما في مشكلة على الإطلاق. والإجراءات بدأت منذ مدة من قبل الحكومة السورية داخل سوريا. أنا يهمني اليوم أن أعلن أنه لأهالي القصير الموجودين في لبنان، أهالي بلدات القصير الموجودين في لبنان، هلا ما حنعذبهم نقول لهم سجلوا عند الأمن العام أو عند الملف النازحين بحزب الله، لأنه نحن من نرجع نعطي الأمن العام، سجلوا عند الأمن العام اللبناني، والأمن العام اللبناني ضمن الآليات المعتمدة والمتبعة مع الحكومة السورية هو إن شاء الله يقدم التسهيلات. وابتداء من اليوم هذا الباب مفتوح والتنسيق قائم مع الحكومة السورية في داخل سوريا، بدأ العمل على هذا الموضوع. هناك عائلات رجعت عادت إلى مدينة القصير وبعض القرى الموجودين بلبنان. فيما يتعلق بلبنان طبعا ضمن الآليات والضوابط المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا يمكن البدء في تسجيل الأسماء والخطوات لتأمين هذه العودة. هون بهذا السياق أود أن أشير إلى نقطة. خلال السنوات الماضية قيل الكثير عن طبعا من الأكاذيب عن التغيير الديموغرافي في سوريا وخصوصا في المنطقة الحدودية، واتهمنا نحن، اتهم فيها النظام بسوريا واتهم فيها حزب الله، وأنه حزب الله والحكومة السورية متواطئين ومتآمرين وفي مخطط لتغيير ديموغرافي وين؟ على امتداد الحدود اللبنانية السورية مع البقاع بالحد الأدنى، يعني منطقة الزباداني، منطقة القلمون، منطقة القصير. على كل حال اليوم أنا بدي استفيد من الحادثة لأرجع أذكر بشي حكيته قبل مدة، اللي بيحب يطلع يتجول بمنطقة الزباداني، ببلدة مدينة الزباداني، ببلداتها وقراها، بيطلع بيشوفها عامرة خصوصا بالصيف ما شاء الله، بيروح على منطقة القلمون، خليه يروح يشوف في تغيير ديموغرافي، صار في تغيير ديموغرافي، صار في 10 بيوت تغيير ديموغرافي، طيب 5 بيوت تغيير ديموغرافي، ما في شيء. كل هاي من الشعارات الكاذبة اللي كانت تحاول أن تعطي للصراع بعدا طائفيا، بعدا مذهبيا، بعدا غير بعده الحقيقي اللي تبين وتكشف وكل يوم عم يتأكد. ونفس الشيء اليوم بالقصير، أو أهل القصير بيرجعوا، اللي كانوا ساكنين بالقصير بيرجعوا ساكنين بالقصير، لا في تغيير ديموغرافي ولا شيء. في آلاف، أكثر من 20-25 ألف لبناني موجودين من أكثر من 100 سنة في تلك القرى والبلدات، قبل الأحداث كانوا موجودين وبالأحداث بأكثر منهم موجودين وهلا موجودين. إذا نغلق هذا الباب اليوم بالدعوة إلى عودة أهالي القصير وقرى القصير إلى هذه المنطقة، وبيرجعوا إن شاء الله محترمين وأحرار وما في مشكلة على الإطلاق، ونغلق هذا الباب اللي اسمه الدعاوى والاتهامات الكاذبة والدائمة حول التغيير الديموغرافي في المنطقة الحدودية. نحن بهذا الملف أيضا كمان بقول للأمن العام وبقول لأهالي القصير وقرى القصير بدهم يرجعوا. إذا من حزب الله مطلوب أي شيء، أي مساعدة، أي مساهمة، أي خدمة، باعتبار نحن عنا تواجد هونيك وعنا إطلالة وعنا علاقة، نحن إن شاء الله سنكون جاهزين وفي الخدمة ولن نتردد. نقطة رابعة، يعني قبل الأخيرة، بعد في رابعة وخمسة، رابعة كلمة مختصرة في موضوع الانتخابات الإسرائيلية. هلا بالانتخابات شفتوا نتنياهو هو أجبر إسرائيل من أجل أن يبقى رئيسا الحكومة، أجبر الكيان الغاصب على جواء انتخابات برلمانية ثانية بعد أشهر وأجراها، وخلال هاي الكم شهر ما خلى شيء بيقدر يعمله إلا ما عمله. فتح عدوان على العراق على الحشد الشعبي، صعب من عدوانه في سوريا، رفع لهجته بموضوع إيران، اعتداءات على غزة، القسوة في الضفة الغربية في مواجهة أهل الضفة، موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون وما عانوه وما واجهوا خلال هول الأشهر، إعلانه عن أنه بده يضم مستوطنات في الضفة الغربية ويمكن كل الضفة الغربية وغير الأردن وما بعرف شو، محاولته لتغيير المعادلات في لبنان والاعتداء على لبنان الذي كاد أن يجر المنطقة إلى مواجهة كبرى، غامر بكل شيء مشان يبقى رئيس وزراء، بكل شيء، وحتى يعني عرض ناسه وجماعته من أجل أن يبقى رئيس وزراء، وأيضا المساعدة الأمريكية التي قدمت له، أنا لا أذكر أنها قدمت لرئيس وزراء سابق في انتخابات سابقة، من ضم القدس إلى صفقة القرن إلى ضم الجولان إلى التبني الترامبي المطلق لنتنياهو، لشخص نتنياهو، والمساندة الأمريكية وأيضا المساندة الغربية. مع ذلك في نتيجة الانتخابات هو فشل في أن يحصل على الأغلبية التي تكلفه أو تمكنه من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وهذا فشل. هلا اللي أنا بدي أشير له بس نقطتين. النقطة الأولى أنه نحن قدام المشهد القائم نستطيع أن نفهم أزمة القيادة في كيان العدو، أزمة ما مر كيان العدو بسابقة مثل بالماضي، فقدان القيادات التاريخية، فقدان الثقة بالقيادة السياسية، هذا التشتت، لأنه بتشوفوا كيف موزع عدد النواب، كان عادة حزبين أو ثلاثة، هلا عدد كبير من الأحزاب يتقاسمون المقاعد، وحتى انقسام عمودي في مجتمع العدو وهم وجود كثير من المشتركات فيما بينهم، هذا طبعا مؤشر على الوهن والضعف والخلل في بنية هذا الكيان الذي بدأ يشيخ ويهرم، هذا شيء طبيعي ويجب أن نقرأه على هذا الأساس. النقطة الأخرى أنه نحن بالحقيقة لما منتابع الانتخابات الإسرائيلية نحن ما بيعنينا بيجي نتنياهو ولا جينتس ولا مين ما بيجي، حتى ما حدا ينخدع بهذا الموضوع، يعني يمين يسار وسط، فيما يعني العدوانية الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي وأمن المنطقة واستهداف شعوب ودول المنطقة واغتصاب حقوق الفلسطينيين وظلم الفلسطينيين، يمين ويسار وسط كل واحد، وما كتير بيفرق حياة واحد ما بيشوف كتير فرق. حتى لما بنرجع للماضي هناك حروب ومجازر ارتكبها الكيان الصهيوني في ظل حكومات اليمين، وهناك حروب ومجازر أيضا يندلها الجبين ارتكبها الكيان الصهيوني في ظل حكومات اليسار. شو بيفرق شيمون بيريز وإسحاق رابين عن شارون وشامير وبنغوريون وفلان ونتنياهو وإيهود باراك وجينتس ومينتس وما بعرف شو، كله مثل بعضه. لذلك هذا الموضوع طبعا نتابعه، هناك في فائدة في المتابعة، ولكن هذا ليس له أي قيمة في رهانات هذا المشروع الصهيوني، هذه حكومة العدو، هذه الأطماع، هذه الأهداف، هذه العدوانية، هذا الإرهاب، هو واحد أيا تكن التشكيلة الحكومية الآتية إذا إجت تشكيلة حكومية، إذا ما راحوا مجددا نتيجة مأزقهم السياسي إلى انتخابات للمرة الثالثة. النقطة الأخيرة هو ما حصل في المنطقة قبل أيام في استهداف منشآت أرامكو من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية، والتي تبناها الناطق الرسمي بشكل رسمي أول مرة، وعمل مؤتمر صحفي وشرح ووضح وبين وإلى آخره. الآن الموضوع ما بدي أطول فيه كتير عليكم، بحكي بس كلمتين. ما في شك بأنه الحدث كان حدث مهم جدا، هز المنطقة واضح، وترك صدى وارتدادات مهمة في العالم. يعني كان في حدث له تداعيات أيضا على المستوى الدولي. لما منوقف قدام هذا الحدث بدي أشير لبعض النقاط. النقطة الأولى، للأسف الشديد يتبين أنه سواء في رأي العام الدولي أو في الاهتمام الإعلامي أو الاهتمام السياسي أو الحكومي أو حتى الأمم المتحدة، قديش النفط أغلى من الدم. طبعا ده مش حكي جديد، قلنا سابقا وقاله كثيرون خلال الأيام الماضية، بس كمان أنا بدي انضاف لمن قال ذلك، قديش النفط أغلى من الدم. طيب بهالمنشآت ما بيّن أنه قتل حدا، يعني حد علمي بالإعلام ما قالوا أنه في حدا قتل أو في حدا جرح مثلا. في منشآت نفط، حديد ونفط ولع واحترق، وفي خسائر مادية. قام الدنيا وقعدت واستنكارات وتضامنات طيب وحدث حصل مثلا بعد حرب اليمن، نحن في العام الخامس، لكن على امتداد 4 أعوام وعدة أشهر وبشكل يومي، واليوم نفس الشيء، وبشكل يومي طائرات التحالف أو العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي تقصف الشعب اليمني، مساجدهم، مدارسهم، مستشفياتهم، بيوتهم، أسواقهم، تقتل النساء والأطفال، وكله موثق على التلفزيونات، بدوش توثيق يعني، ما في حدا. يعني هذا الموضوع ما بيهز المنطقة ولا بيهز العالم ولا بيهز الأمم المتحدة ولا الإدارة الأمريكية ولا الدول الأوروبية ولا 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 شيء، وهذا شيء عادي طبيعي. مثل أمس سيدة فلسطينية شابة تقتل بدم بارد على معبر قلنديا في فلسطين محتلة، عادي عادي قطع ما في شيء. حتى بالعالم العربي في ناس ما كلفوا خاطرهم لا يدينوا لا يستنكروا ولا حتى يجيبوا سيرته بالأخبار، لأنه هذا مو نفط، هذا دم، هذا دم. هي أول نقطة، هي نقطة بالحقيقة إيداني. هلأ البدو يتضامن، يصطفي يتضامن بلبنان وبغير لبنان، لكن نحن أيضا من طالبه أن يتضامن مع أشلاء ودماء أطفال ونساء وشعب اليمني، ومع المرضى ومع المحاصرين والعطشانين والجوعانين والمظلومين والمقتولين والمهجرين في اليمن، يتضامن معهم، يكون متوازن يا أخي، يساوي بين الدم والنفط في الحد الأدنى، وهي مساواة ظالمة بكل الأحوال. نقطة تانية، بس هذا العالم هيك، هذا عالم القوة، عالم المال، عالم الاقتصاد، اللي الإنسان ودمه كرامته وحقوقه ومستقبله هذا مش موجود باللائحة، وإذا موجود باللائحة بيكون بكعبها. النقطة التانية اللي بدي أقولها، هلا عادة أنا بخطب لما بحكي بموضوع اليمن بكون كتير قاسي على آل سعود وعلى النظام السعودي، هلا ما حكون قاسي، بدي أكون ناصح، ومش نصيحة جديدة بس فيما يعني هذا الحدث. هلا هن انه كيف طيب بدهم يحموا منشآتهم النفطية، فبلشوا يفكروا هلا بيجيبوا دفاع جوي مثلا، بيشتروا من الأمريكان، مع انه عندهم دفاعات جوية وعندهم باتريوت، او بيروحوا على كوريا الجنوبية بيجيبوا دفاعات جوية، او والله بيشتروا مثل ما عرض عليهم الرئيس بوتين ان يكونوا حكماء كالإيرانيين ويشتروا اس 300، او مثل الأتراك حكماء يشتروا اس 400. يعني بوتين كان عم يحكي هيك، بدل ما يروحوا ينفقوا يفتشوا على منظومات دفاع جوي جديدة وهذا بالنسبة للسعودية مش سهل. يعني نحن عم نحكي عن بلد مساحته ضخمة جدا جدا، كبيرة جدا، وفي مواجهة نوع من المسيرات اللي عندها هامش المناورة. يعني ممكن انت تحط مثلا دفاعاتك وصواريخك بهذا الاتجاه، المسيرة تطلع هيك وتجيك من هالميلة، وممكن تطلع تجيك من هذيك الميلة، ويمكن تلف من وراك وتجيك من ورا. وفي نوع من الصواريخ أيضا لديها هامش مناورة. يعني شو بدك تعمل انت؟ بدك تجيب منظومة دفاع جوي لكل السماء السعودية؟ يعني بدك تدفع مصاري، سيكون مكلفا جدا ولن يكون مجديا. الأقل كلفة على السعودية لتحمي منشآتها النفطية وبنيتها التحتية و إلى آخره، وكذلك الإمارات، لأنه هلأ مبين الناطق الرسمي كان عم بيهدد الإمارات أيضا. وقصة الإمارات يعني هلأ السعودية إذا أكلت كم ضربة بتحمل، المشكلة هوديك قد بيحبلوا. يعني النصيحة لكليهما، الأقل كلفة هو وقف الحرب، هذا الأقل كلفة. اللي بيحمل منشآت والبنية التحتية بالسعودية وبالإمارات هو وقف الحرب على الشعب اليمني. وساعتها ليش هذا أقل كلفة؟ لا بتضطر تشتري منظومات دفاع جوي جديدة، وكمان بتوفر كلفة الحرب اليومية اللي عم تدفعها السعودية والإمارات في حرب اليمن. وأيضا هذا أكرم لألكم وأحسن لألكم وأشرف لألكم من الإذلال الأمريكي. تعرفوا نحن الآن أمام شو؟ ما توخذوني، أمام عملية حلب جديدة. هلأ ترامب قاعد ولكك إجر على إجر ومش مزعوج أبدا، وبيحكي شروي غروي. هلأ هيك بيقولوا بالإذن، ما حدا بيت الغروي ما يزعلوا مننا. بيحكي شمال يمين، و ساعة سلم وساعة حرب وساعة ما بدي أعمل حرب وساعة أنتوا تحمل مسؤولية وساعة أنا ما وعدت وساعة أنا ما التزمت، وإذا بدي ساعد بدكن تدفعوا بدكن تدفعوا. إزلال، هذا إزلال. بتوفروا على حالكم إزلال، بتوفروا على حالكم فلوس، وبتستنقذوا حالكم وبنيتكم التحتية ووضعكم الأمني وأمنكم القومي. هذا المعادلة الوحيدة، الطريق الوحيد الموصل إلى هذه الأهداف هو وقف الحرب الظالمة على اليمن وعلى الشعب اليمني. وتركوا اليمن، تركوا الشعب اليمني تكون يتفاهموا ويقعدوا ويتحاوروا وبيقدروا يوصلوا لنتيجة. أما كل المحاولات الثانية اليوم، الاستعانة بالأمريكي وبالبريطاني وبتحالف دولي، هذا لن يؤدي إلى المزيد من الخراب وإلى المزيد من الدمار. وأنتم تعرفون أن المحور المقابل هو محور قوي جدا قوي جدا، وما حصل في المنشآت النفطية هو واحد من مؤشرات ودلائل قوة هذا المحور، ومن مؤشرات شجاعة هذا المحور، ومن مؤشرات أن هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم في اليمن حاضرون أن يذهبوا بعيدا 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 في الدفاع عن أنفسهم. إذا بدكم تاخذوا عبرة، هاي العبرة. أما الآن تحريض أمريكا وتحريض الغرب على إيران لتجي تعملكم حرب على إيران، هذا لا حيقدم ولا حيأخر. يعني يجب أن تيأسوا من هذا. ترامب كان واضح، ترامب بده فلوس، ترامب ما بده حرب، ترامب عنده انتخابات. وانتو عمين عم بتراهنوا، اذا بياخد بعد دقيقتين اضافيات، انتو عم بتراهنوا على ادارة فاشلة. هلا ان شاء الله بوقت تاني اخواننا حيحضروا دراسة بادارة ترامب الفشل. طيب سياسات ترامب، الادارة الفاشلة في فنزويلا، فنزويلا قطعت بالوقت اللي كان العنوان انقلاب عسكري وحرب على فنزويلا ومعاقبة فنزويلا وحرب داخل أهلية في فنزويلا وحصار فنزويلا وعقوبات على فنزويلا، قطعت. فشل في فنزويلا، فشل في كوريا الشمالية، فشل في إخضاع الصين تجاريا، فشل في سوريا، فشل في العراق، فشل في صفقة القرن لأنه هي صفقة فاشلة، وهلا اذا كمان نتنياهو طاير وهذا احتمال وارد على كل حال، ما بده يستبق الامور. يعني هلا اخونا الدكتور ظريف عنده مجموعه البيه، اول بيه بولتون مشي ويمكن بيت تاني يمشي بنيامين نتنياهو. صفقة القرن فاشلة، وأيضا فشل مع إيران، الفشل في إخضاع إيران، الفشل في أن إيران تستسلم. اليوم ترامب يستجدي لقاء مع رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران سماحة الشيخ روحاني، يستجدي. هذا ترامب اللي تبقى تراهنوا عليه. وإيران هذه أجدد القول لكم، يعني لهم، أنها قوية إلى حد أنه كل الهيهو والضجيج والصراخ والتهديد والعنطريات والاتهامات اللي عملتوها خلال هاي الأيام ما هزت شعرة بلحيط حدا من المسؤولين بإيران. كل هذا لا يخيفهم ولا يرعبهم، لأنهم أقوياء ولأنهم موحدون ولأنهم متماسكون ولأنهم حاضرون ولأنهم يتقنون العمل ضمن كل المعادلات، ولأنهم ولأنهم ولأنهم. إذن النصيحة اليوم، لا بدنا نهاجم ولا شيء، النصيحة رجعوا عيدوا النظر، فكروا منيح. الحرب على إيران ليس رهانا لأنه سيدمركم. إكمال الحرب على اليمن ما إله حل، حرب عبثية وبدأتم ستدفعون ثمنها. طيب هاي ضربة واحدة نص الانتاج السعودي، ضربة تانية تخبزوا بالفراح، هيك الحال. فأنتوا بيتكم من إزاز واقتصادكم من إزاز، اقتصادكم من إزاز مثل المدن الزجاجية في الإمارات. يعني اللي بيته من إزاز واقتصاده من إزاز ومدنه من إزاز يروح يعمل معروف، يعقل ويوقف الحرب، أوفر لإله وأكرم لإله وأرحم للناس والمستضعفين جميعا. طولنا عليكم، نحن مع أخينا سماحة حبيبنا وأخينا وعزيزنا وأستاذنا أيضا، أستاذي أنا وكبيرنا سماحة الشيخ حسين كويراني رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه، نقول لروحه الطاهرة يا أخانا وحبيبنا وعزيزنا وكبيرنا، نحن سنحمل أهدافك و سنحفظ وصيتك ووصاياك، سنواصل دربك وسنحقق كل تلك الآمال والأحلام التي كنت تتحدث عنها بأدبياتك، بلغتك العاشقة، بمصطلحاتك المميزة، وبروحك التي كانت حاضرة فينا وستبقى حاضرة فينا. رحمك الله وحشرك الله مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والأئمة والصالحين والشهداء وأحبائك وأبنائك من شهداء المقاومة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.